ما الفضل إلا لأهل العلم إنا هم على الهدى لمن استهدى أدلاء وقيمة المرء ما قد كان يحسينه والجاهلون لأهل العلم أعداء.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وبعد الأحبة، وقفنا عند باب أركان الصلاة وواجباتها. قال رحمه الله: أركان الصلاة 12، 12 ركنا، والركن هو الذي لا يصح العمل إلا به، لكن الركن داخل في ماهية الشيء بخلاف الشرط خارج عن ماهية الشيء. فقال: فالأركان هي الأقوال والأفعال التي تتكون منها ماهية الصلاة، من الصلاة نفسها، فهي أجزاء الصلاة التي لا تتركب منها، يعني لا تصح الصلاة بدونها، فلا تسقط الأركان إلا عند العجز عنها. طيب، فمن تركها ناسيا أو عامدا لم تصح صلاته. طيب، أولا ذكر القيام مع القدرة، هذا هو الركن الأول، والدليل قول الله تبارك وتعالى: وقوموا لله قانتين، وقوله صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين: صل قائما فإن لم تستطع فتقل ما استطعتم، فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، والحديث في البخاري. وطبعا القيام خاص بالفريضة، فإذا صلى النافلة قاعدا دون عذر فصلاة الجالس على النصف من صلاة الواقف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثانيا تكبيرة الإحرام، والدليل ما ثبت عن علي رضي الله عنه مرفوعا: مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير. مفتاح الصلاة الطهور الطهور مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم، حدث طبعا المسيء صلاته. الركن الثالث وقراءة الفاتحة، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، حديث الصحيحين. الرابع الركوع، الخامس الرفع من الركوع، السادس السجود على السبعة أعضاء: الوجه، الجبهة والأنف واليدان والركبتان والقدمان، والجلوس عنه، الجلوس بعد السجود، الجلسة بين السجدتين، هذا ركن. هذا هو السابع. والثامن الطمأنينة، هي هذه الأركان، أي في الركوع والسجود، فالسكون وإن قل. وطبعا حديث المسيء صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى ثم جاء فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد السلام قال: أرجع فصلي فإنك لم تصلي. فرجع الرجل فصلى كما كان صلى، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وعليك السلام. ثم قال: أرجع فصلي فإنك لم تصلي، حتى فعل ذلك ثلاث مرات. فقال الرجل: والذي بعثك بالحق ما أحسن غير هذا، فعلمني. فقال: إذا قمت للصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر من معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ذكر طمأنينة، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. التاسع، الركن التاسع، التشهد الأخير، أي قراءة التشهد في آخر الصلاة، والتحيات لله إلى قوله: وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. والجلوس له للتشهد الأخير، هذا ركن أيضا، النبي صلى الله عليه وسلم داوم على ذلك وقال: صلوا كما رأيتمون أصلي، والتسليمة الأولى ركن كذلك. والركنية منها أن تقول: السلام عليكم. أما قوله رحمة الله فهو من سنن الصلاة. ومن الأدلة على ركنية هذه التسليمة قوله صلى الله عليه وسلم: مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. الركن الثاني عشر ترتيبها على ما ذكرنا، أن ترتيب هذه الأركان عند أداء الصلاة بحسب ترتيبها السابق. ومن الأدلة على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم علم ذلك للمسيء صلاته مرتبة، قال: ثم، ودل الترتيب. فهذه الأركان التي لا تتم الصلاة إلا بها، فقول النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء صلاته: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. وواجبتها سبعة، وواجباتها سبعة. واجبات الصلاة هي الأفعال والأقوال التي يلزم المصلي فعلها أثناء الصلاة. قال: وواجباتها سبعة، فإن تركها عمدا بطلت صلاته، وإن تركها نسيانا صحت صلاته، لكن يلزمه أن يجبر هذا النقص في صلاته بسجدتي السهو إن علم بهذا النقص وفي الصلاة أو بعدها بيسير. الأول، الواجب الأول، التكبير غير تكبيرة الإحرام، تكبيرة الانتقال، هذه واجبة طبعا يجبر النقص فيها بتركها يعني سهوا لا عمد، عمدا تبطل الصلاة، لكن إن سهى فيجبر ذلك سجدتي أو سجدتا السهو. ومن الأدلة على وجوب هذه التكبيرات أن النبي صلى الله عليه وسلم واظب عليها، وقول عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي. الواجب الثاني التسبيح في الركوع والسجود مرة قول سبحان ربي العظيم في الركوع مرة واحدة وقول سبحان ربي الأعلى في السجود مرة واحدة. ومن الأدلة على وجوب هذا التسبيح في الركوع والسجود ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما نزل قوله تعالى فسبح باسم ربك العظيم قال صلى الله عليه وسلم اجعلوها في ركوعكم، ولما نزلت سبح اسم ربك الأعلى قال اجعلوها في سجودكم. والتسميع والتحميد في الرفع من الركوع قول سمع الله لمن حمد الإمام والمنفرد، وقول ربنا ولك الحمد للإمام والمأموم والمنفرد حال القيام بعد الرفع من الركوع، وقول رب اغفر لي بين السجدتين أيضا من الواجبات. والتشهد الأول قراءة التشهد والجلوس له التشهد الأول، النبي صلى الله عليه وسلم لما نسي هذا التشهد سجد للسهو التشهد الأول. الواجب السابع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد، ومن أدلة هذا القول قوله صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، وذهب جمهور أهل العلم لأنها مستحبة لا واجبة، واستدلوا بأن عمر وغيره من الصحابة علموا الناس التشهدات التي علمهم إياها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكروا فيها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فلو كانت واجبة وجزءا من التشهد لعلموها الناس. فهذه الواجبات السبعة من تركها عامدا مع القدرة على الاتيان بها بطلت صلاته، لأنه ترك جزءا واجبا من الصلاة بغير عذر، وأن تركها سهوا سجد لها، يعني أن ترك الواجبات السابقة. يبقى الفرق بين الركن أنه تركها ساهيا أو متعمدا تبطل الصلاة، أما الواجبات فإن تركها عمدا بطلت الصلاة وإن تركها ساهيا سجد للسهو. وما عدا هذا أي ما سوى هذه الأركان السابقة فسنن لا تبطل الصلاة بعمدها، أي لا تبطل الصلاة بتركها عمدا، لأنه لا يجب على المصلي الإتيان بها، ولا يجب السجود لسهوها، أي لو ترك سنة من سنن الصلاة القولية أو الفعلية سهوا فلا يجب عليه أن يسجد للسهو من أجل تركه، لأن ما ترك ليس بواجب. ذكر في العدة شرح العمدة روايتين عن أحمد في مشروعية السجود للسهو في الجهر والإخفاء، وذكر أن دليل السجود لذلك عموم حديث إذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين، وذكر أن في بقية السنن القولية روايتين أيضا، ثم قال أما سائر السنن فقال القاضي لا يسجد لها بحال، ولا نعلم أحدا خالف هذا. الشيخ ابن عثيمين يقول صح أنه إذا تركه نسيانا يسن السجود لأنه قول مشروع فيجبره بسجود السهو، فإذا ترك الإنسان سهوا سنة من عادته أن يأتي بها فسجود السهو لها سنة، أما لو ترك السنة عمدا فهنا لا يشرع له السجود لعدم وجود السبب والسهو يسمى سجود السهو. واختار الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله، والذي يظهر الله أعلم أن السهو لا يسجد لأن السنن الصلاة من الأقوال والأفعال لا يسجد لها، فإن سجد لها إن لم يأتي بها أو سهى عنها وسجد للسهو فلا بأس بذلك، لكنه لا على كل حال يعني لا تبطل صلاته بهذا، لكنه لا يستحب، لكنه لا يستحب والله تعالى أعلم. قال باب سجود السهو، باب سجود السهو. قال والسهو على ثلاثة أضرب أو أنواع، أنك تزيد فعل، قال زيادة فعل من جنس الصلاة كزيادة ركعة أو زيادة ركن كأن يزيد في إحدى الركعات ركوعا أو سجودا أو قياما أو قعودا، فإذا فعل ذلك متعمدا قال فتبطل الصلاة بعمده، تبطل الصلاة، لأن المصلي لو زاد في صلاته ركعة أو ركنا عمدا تبطل صلاته، لحديث من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وهذا مجمع عليه. ويسجد لسهوه أي يسجد سجدتي السهو إذا زاد في الصلاة ركعة أو ركنا سهوا، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا زاد الرجل أو نقص فليسجد سجدتين، إذا زاد الرجل أو نقص فليسجد سجدتين، والحديث متفق عليه. وإن علم من زاد في الصلاة ركعة وفي الركعة الزائدة جلس في الحال وجوبا، لأنه لو لم يجلس لكان قد زاد في الصلاة ركعة عمدا، وهذا يبطل زيادة العمد تبطل الصلاة. وإن سلم عن نقص في صلاة بأن ترك ركعة أو ركنا سهوا أتى بما بقي عليه منها ثم سجد للسهو، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك في حديث ذي اليدين الطويل. ولو فعل ما ليس من جنس الصلاة كمشي وفتح باب وكعبته بيده أو رجله أو لحيته أو ثوبه لاستوى عمده وسهو، فإن كان كثيرا أبطلها، وقدر الكثير ما غير هيئة الصلاة حتى إن الناظر إلى هذا المصلي يخيل إليه أنه ليس في صلاة، هذا والضبط يغير الهيئة. هذه الحركة الكثيرة إن كانت لغير ضرورة أو حاجة شديدة وليست من أجل الصلاة وكانت متوالية أبطلت الصلاة، لأن هذه الحركة منافية للصلاة مغيرة لهيئتها، وهذا مجمع عليه. أما إن كانت الحركة الكثيرة عن سهو أو جهل من المصلي فقد رجح المؤلف بطلان الصلاة، وذهب بعض أهل العلم إلى أن صلاته صحيحة، لأن فعل المحظور يعذر فيه بالجهل والنسيان، وهذا هو الأقرب. ولهذا لم يستأنف النبي صلى الله عليه وسلم صلاته لما نبه، لأنه بقي عليه ركعة من صلاته، كان قد خرج من المسجد ودخل بيته، وإنما خرج إلى المسجد ثم أتم صلاته ثم سجد للسهو. هذا وإذا كانت الحركة الكثيرة لضرورة أو حاجة شديدة، كالأقرب أن صلاته الصحيح والصواب أن صلاته صحيحة، في هذه الحالة يكون معذورا. أو إذا كانت الحركة من أجل الصلاة كسد فرجة في الصف وكرد المر بين يديه ومدافعته، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، هذه كلها تسمى حركات مشروعة في الصلاة فلا بأس بها. وإن كان يسيرا كفعل النبي صلى الله عليه وسلم في حمله أمامة وفتحه الباب لعائشة فلا بأس به، يعني إن كان الذي ليس من جنس الصلاة حركة، يعني حركة يسيرة كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في حمله لأمامة بنت ابنته، وكذلك أنه فتح الباب لعائشة وغير مكروه. إن كان فتح الباب لعائشة حديث معل إذا كان لحاجة كما في هذين الحديثين، أما إن كان لغير حاجة فمكروه، لأنه يذهب الخشوع. ومن الحاجة التي لا تكره الحركة من أجلها أن تصل متصل بهاتف المنزل والشخص يصل، يتقدم قليلا أو يتأخر قليلا كان الهاتف خلفه، أو يمشي يمينا أو شمالا إذا كان جهاز الهاتف عن يمين أو شمال، ثم يرفع سماعة الهاتف ويقول سبحان الله، يرفع صوته بالقراءة ليعلم المتصل أنه يصلي، فكل ذلك لا حرج فيه. ومثل أن يضرب شخص جرس الباب فيتقدم قليلا وتأخر يسيرا، أو يمشي قليلا يمينا أو شمالا وجوه جهة القبلة ويرفع سماعة جرس الباب ويسبح أو يرفع صوته بالقراءة، وهكذا يعني ينبه الداخل عليه والذي يضرب بالهاتف أنه يصلي. والأصل أن الإنسان يغلق الهاتف عند الصلاة حتى لا يشوش عليه وعلى المصلين. الضرب الثاني، النوع الثاني من أنواع السهو، النقص. يبقى الأول هذا زيادة، الثاني النقص، كان نسيان واجب، فمن نسي واجبا كالتشهد الأول وكتكبيرة من تكبيرات الانتقال وفات محله وجب أن يجبر هذا النقص بسجدتي السهو، لما في الصحيحين من حديث عبد الله بن بحينة قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين من بعض الصلوات ثم قام فلم يجلس فقام الناس معه، فلما قرأ صلاته نظرنا تسليمه كبر قبل التسليم فسجد سجدتين وهو جالس. فإن قام عن التشهد الأول فذكر قبل أن يستتم قائما رجع فأتى به، إذا استتم قائما خلاص لا يجلس، وإن استتم قائما لم يرجع. ودليل هاتين المسألتين ما ثبت عن المغيرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم فقام من الجلوس فإن لم يستتم قائما فليجلس، فإن استوى قائما فليمضي في صلاته وليسجد سجدتين وهو جالس. حديث يعني مختلف في صحته وضعفه وله شواهد. وإن ذكره بعد ذلك بطلت الركعة التي تركه منها، أي صارت لغوا، وتقوم الركعة التي بعدها مقامها، لأنه ترك ركنا ولم يمكنه استدراكه لتلبسه بالركعة التي بعدها فلغت ركعته. وذهب بعض أهل العلم أنه لا تبطل الركعة التي ترك منها ركنا، ولكن إن كان أتى بهذا الركن في الركعة التي بعدها التغت هذه الركعة الثانية، لأن ما فعله فيها سهو لا يعتد به ولا يبطل الركعة الأولى، وكملت الركعة الأولى بهذا الركن الذي في الركعة الثانية. وإن كان لم يصلي في الركعة الثانية وإن كان لم يصل في الركعة الثانية إلى موضع الركن الذي نسيه من الركعة الأولى، وجب عليه أن يرجع إلى الركن الذي نسيه فيأتي به وبما بعده، لأن ما بعد الركن المتروك وقع في غير محله. الترتيب من الأركان شرط، وما كان في غير محله لا يجوز الاستمرار فيه. وإن نسي أربع سجدات من أربع ركعات فذكر في التشهد سجد في الحال فصحت له ركعة، أن هذه السجدة تكمل الركعة الأخيرة، ثم يأتي بثلاث ركعات لأن الركعات الثلاث الأولى قد بطلت. وذهب بعض أهل العلم لأنه يصح له ركعتان فيقوم ويأتي بالركعتين المتبقيتين، لأن الركعة الثانية تلتغي ويكمل سجودها الركعة الأولى، وكذلك الركعة الرابعة تلتغي ويكمل سجودها الركعة الثالثة، للدليل الذي ذكره أصحاب القول الثاني في المسألة السابقة. الضرب الثالث الشك، شك هل زاد أو نقص، فمتى شك في ترك ركن فهو كتركه، ومن شك في عدد الركعات بنى على اليقين واليقين هو الأقل. ودليل هاتين المسألتين ما رواه مسلم عن أبي سعيد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شك أحدكم في الصلاة فلم يدر كم صلى ثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلى خمسا شفعنا له صلاته، وإن كان صلى إتماما لأربع كانت ترغيما للشيطان. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه إذا كان الشك متساوي الطرفين، إذا كان الشك متساوي الطرفين أخذ بالأقل. الحديث السابق وإن كان ترجح عنده أحد الاحتمالين الزيادة أو النقص عمل به. قلنا النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم ليسجد سجدتين، إلا الإمام خاصة، فإنه في حال الشك يبني على غالب ظنه، لأن الإمام عنده من يذكره وهو المأموم. ولكل سهو سجدتان قبل السلام، لأن سجود السهو من شأن الصلاة فيكون قبل السلام كسجود صلبة، إلا من سلم عن نقص في صلاته. إذا سلم وقد بقي عليه في صلاته ركعة أو أكثر فنبه لذلك أو تنبه فأكمل صلاته، فإنه يسجد بعد السلام كما في قصة اليدين والإمام. يبقى إذا زاد يسجد قبل الصلاة قبل السلام، وإذا نقص يسجد بعد الصلاة، كأن هذا هو المذهب والله أعلم. والإمام إذا بنى على غالب ظن فإنه يسجد بعد السلام أيضا. والناس للسجود قبل السلام فإنه يسجد سجدتين بعد سلامه، حديث ابن مسعود. هذا بعض أهل العلم أنه إذا كان السجود عن نقص كان قبل السلام، وإن كان عن زيادة كان بعد السلام، وإن كان عن شك فإن بنى على اليقين كان قبل السلام، وإن بنى على غالب ظنه كان بعد السلام، وهذا أنا كأنه الأقرب. طبعا مسألة السجود قبل أو بعد في الزيادة والنقصان هي مسألة على كل حال مستحبة، فإن إن إن خالف فسجد، يعني زاد أو نقص فسجد قبل أو بعد فسجوده صحيح. ثم يتشهد، أي أن المصلي بعد سجوده للسهو بعد السلام يجلس ثم يقرأ التشهد الأخير، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من أنه تشهد بعد سجود السهو ثم يتشهد. كله يعني فيه شذوذ، هذا الرواية فيها شذوذ. وذهب بعض العلماء أنه لا يشرع التشهد بعد سجود السهو لعدم ثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، هو لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون هو الأقرب. ويسلم، أن المصلي إذا سجد للسهو بعد السلام يشرع له أن يسلم مرة أخرى بعد سجوده للسهو، لأنه صلى الله عليه وسلم كما في خبر ذي اليدين المذكور في أول هذا الباب لما سلم في صلاة العصر ولم يصلي سوى 3 ركعات فنبهه ذو اليدين إلى ذلك، قام صلى الله عليه وسلم فصلى ركعة ثم سلم ثم سجد للسهو ثم سلم. وليس على المأموم سجود سهو، المعنى أنه ليس عليه سجود سهو إذا كان خلف الإمام. لماذا؟ لأن المأموم تابع لإمامه، فالذي يسجد فيه المأموم يتحمله عنه الإمام، وهذا قول عامة أهل العلم، وكأن إسحاق بن راهويه نقله إجماعا. إلا أن يسهو الإمام فيسجد معه، إذا سهى الإمام سجد للسهو وجب على المأمون أن يسجد معه سواء سهى المأموم أم لا، وسواء كان هذا السهو قبل دخول المأموم مع الإمام في الصلاة أم بعده أو بعده، وسواء سجد الإمام قبل السلام أو بعده، لقوله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، إذا كبر فكبروا وإذا سجد فسجدوا، صحيحين. ومن سهى إمامه أو نبه أمر في صلاته فالتسبيح للرجال والتصفيق للنساء، يعني نبه الإمام بأن يسبح الرجل قل سبحان الله حتى ينبه الإمام، والمرأة تصفق، وفي المذهب أنها تصفق ببطن يدها اليمنى على ظهر يدها اليسرى هكذا. قال إذا نابكم أمر فليسبح الرجال وليصفق النساء كما في الصحيحين. ثم قال رحمه الله تعالى باب صلاة التطوع، قال وهي أي صلاة التطوع 5 أضرب، يعني 5 أنواع صلاة التطوع يعني غير الفريضة. أحدها السنن الراتبة، والسنن الراتبة هي السنن المستمرة وهي التابعة للفرائض. السنن الراتبة هي السنن المستمرة التابعة للفرائض، وهي التي قال ابن عمر رضي الله عنهما 10 ركعات حفظتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها، ركعتان وركعتان بعد المغرب في بيته، وركعتان بعد العشاء في بيته، وركعتان قبل الفجر. حدثتني حفصته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا طلع الفجر وأذن المؤذن صلى ركعتين، يعني في بيته، والحديث متفق عليه. وهما ركعتان الفجر آكدها، يعني آكد السنن لقول النبي صلى الله عليه وسلم ركعتان الفجر خير من الدنيا وما فيها كما في مسلم. ويروى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي في السفر راتبة غير الوتر وركعتان الفجر، ويستحب تخفيفهما، أو يقال ركعتان الفجر غيرهما يعني غير ركعتان الفجر، لم يصلي في السفر غيرهما يعني غير ركعتي الفجر، لم يصلي في السفر غيرهما يعني غير ركعتي الفجر، واستحب تخفيفهما. وعائشة رضي الله عنها قالت كما في الصحيحين كان النبي صلى الله عليه وسلم يخفف الركعتين اللتين قبل صلاة الصبح، حتى إني لأقول هل قرأ بأم القرآن، من أنه يسرع بهما. وفعلهما في البيت أفضل، عموما فعل النوافل حب النوافل في البيت إلا الفريضة، حب صلاة البيت المرء في بيته إلا الفريضة، أو أفضل صلاة المرء في بيته إلا الفريضة. وكذلك ركعات المغرب يستحب فعلهما في البيت، حديث ابن عمر. ضرب الثاني من صلاة التطوع الوتر، والوتر مختلف هل هو مستحب أو واجب، والراجح طبعا الاستحباب لكنه شديد الاستحباب، ووقتهما بين صلاة العشاء والفجر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله زادكم صلاة وهي صلاة الوتر فصلوها فيما بين صلاة العشاء إلى صلاة الفجر. حديث عند أحمد وغيره. وكذلك أقله ركعة لقول صلى الله عليه وسلم الوتر ركعة من آخر الليل كما في مسلم. وأكثره 11 ركعة لقول عائشة رضي الله عنها ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا غيره على 11 ركعة. الحديث في الصحيحين بالنسبة للوتر. وإن أراد المسلم أن يزيد في صلاته بالليل على 11 فلا حرج عليه في ذلك لقوله صلى الله عليه وسلم فاقرأوا ما تيسر من القرآن. قال صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح فصلى واحدة توتر له ما صلى. الحديث في الصحيحين من حديث ابن عمر. وأدنى الكمال ثلاث بتسليمتين. وعلل من قال بهذا القول بأن الواحدة اختلف في كراهتها فلذلك كانت الثلاث أدنى الكمال. وذهب بعض أهل العلم لأن أدنى الكمال واحدة لثبوت مشروعية الوتر بواحدة من قوله وفعله صلى الله عليه وسلم وهذا الأقرب. ويقنط في الثالثة بعد الركوع أي يستحب أن يقنط في الركعة الثالثة بعد الركوع. في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قنط بعد الركوع الثالثة. الضرب الثالث التطوع المطلق والتطوع الذي لم يقيد بوقت ولا بسبب معين فيصلي مسلم متى شاء وفي أي وقت غير أوقات النهي يصلي كما يشاء. وتطوع الليل أفضل من تطوع النهار لقول صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل والنصف الأخير أفضل من الأول لقول صلى الله عليه وسلم من خاف ألا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل كما في مسلم يعني تشهده الملائكة. وكذلك إن الله تبارك وتعالى ينزل السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل. وصلاة الليل مثنى مثنى إذا أراد أن يصلي في الليل نافلة غير الوتر فإنه يصلي ركعتين ثم يسلم إن أراد أن يزيد صلى ركعتين ثم سلم وهكذا. وصلاة القاعد على النصف من صلاة القائم أي له نصف أجره. النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في البخاري من حديث عمران بن حصين من صلى قاعدا فله نصف أجر القائم أو صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم. الضرب الرابع ما تسن له الجماعة إن هذا النوع من التطوع يسن أن يجتمع له المسلمون فيصلوا وهي ثلاثة أنواع أحدها التراويح وهي قيام الليل في رمضان سميت بذلك لأنهم كانوا إذا صلوا ركعتين أو أربع ركعات استراحوا. والدليل على استحباب الجماعة لها صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لها جماعة ثم صلاة الصحابة لها جماعة دون نكير في عهد عمر ثم استمرار الأمة على ذلك لا يومنا هذا من الإجماعات العملية المعروفة. ومما يحسن التنبيه عليه هنا أنه لا حرج في قراءة الإمام أو المنفرد في المصحف في صلاة التراويح. طيب وهي 20 ركعة بعد العشاء في رمضان. وهذا ثبت عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا في عهد عمر يصلون التراويح 20 ركعة واستمر الصحابة على ذلك بمكة. وإن زاد المصلون على هذا العدد أو نقصوا فلا حرج لأنه ليس لصلاة الليل عدد معين لا تجوز الزيادة عليها والنقص منه. هذا من المجمع عليه لقوله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى. ولهذا فإن المأموم إذا صلى خلف إمام أو إمامين يصلون أكثر من 11 ركعة فإن الأفضل أن يصلي معهم صلاة الليل كاملة ليحصل له أجر قيام الليل. من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب كأنما قام الليل كله. ومما يحسن التنبيه عليه هنا أنه لا حرج على المسلم لو ذهب لصلاة التراويح أو غيرها في مسجد غير المسجد القريب منهم أجل حسن قراءة الإمام لا بأس بهذا إنسان يبحث عما يسبب له الخشوع. الثاني النوع الثاني من النوافل تسن لها الجماعة صلاة الكسوف. والكسوف هو ذهاب بعض نور الشمس أو القمر. أما الخسوف هو ذهاب نور الشمس أو القمر كلية. يبقى الكسوف البعض والخسوف الكل. ووقت خسوف الشمس أو القمر يمكن للناس معرفته قبل حدوثه لأن حدوثه أسباب حسية معلومة. وذكر علماء المسلمين منذ قرون متعددة أن العلم بذلك ممكن وأنه ليس من دعوة علم الغيب. طيب فإذا كسفت الشمس أو القمر فزع الناس إلى الصلاة إن أحبوا جماعة وإن أحبوا أفرادا لإطلاق الأمر بها في الأحاديث كثيرة. ولكن الأفضل أن تصلى جماعة لفعله صلى الله عليه وسلم حيث صلى بأصحابه جماعة فيكبر ويقرأ الفاتحة كسوف وصورة طويلة ثم يركع ركوعا طويلا ثم يرفع فقرأ الفاتحة وصورة طويلة دون التي قبلها ثم يركع فيطيل دون الذي قبله ثم يرفع ثم يسجد سجدتين طويلتين ثم يقوم فيفعل مثل ذلك فتكون أربع ركعات وأربع سجدات وهذا هو الثابت في أحاديث كثيرة جدا. الثالث النوع الثالث من النوافل التي تسن لها الجماعة صلاة الاستسقاء. والاستسقاء هو طلب السقيا من الله تبارك وتعالى بأن ينزل الغيث وهو المطر. وإذا أجدبت الأرض واحتبس القطر خرج الناس مع الإمام متخشعين خاضعين مبتذلين متذللين متضرعين لله تبارك وتعالى خاشعين خائفين حتى يرحمهم الله تبارك وتعالى وانزل عليهم المطر. فيصلي بهم ركعتين كصلاة العيد لحديث ابن عباس السابق، ثم يخطب بهم خطبة واحدة لما روى مسلم عن عبد الله بن يزيد رضي الله عنه أنه خرج يستسقي بالناس فصلى ركعتين ثم استسقى. وذهب بعض أهل العلم لأن الأفضل أن يقدم الخطبة على الصلاة لحديث عبد الله بن زيد ولحديث عائشة في كل منهما أنه صلى الله عليه وسلم خطب ثم صلى ركعتين. والحديث هذه تدل على أن هذا هو ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم هو الأفضل طبعا. ويكثر فيها من الاستغفار وتلاوة القرآن التي فيها الأمر به، أي بالاستغفار، التوبة والاستغفار والخشوع والتذلل والخضوع، ويحول الناس أرضيتهم وهي هيئة الذل بين يدي الله تبارك وتعالى. وثبت في النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عبد الله بن زيد وحديث غير من أنه حول رداءه فجعل على ما على عاتقه الأيمن على عاتقه الأيسر وما على الأيسر على الأيمن، وروي أن الصحابة رضي الله عنهم فعلوا ذلك في صلاتهم مع النبي صلى الله عليه وسلم. وإن خرج معهم أهل الذمة لم يمنعوا، لأنهم إنما خرجوا يطلبون من الله أن يرزقهم الغيث فلا يمنعون من ذلك، وأمروا أن ينفردوا عن المسلمين لأنه لا يؤمن أن يصيبهم عذاب فيعم المسلمين معهم. الضرب الخامس أنه الخامس أنواع صلاة التطوع سجود التلاوة، ومن الأدلة على مشروع سجود التلاوة للقارئ ومن لم يستمع لما رواه البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن فيقرأ سورة فيها سجدة فيسجد ونسجد معه حتى ما يجد بعضنا موضعا لمكان جبهته كما في الصحيحين، وهو 14 سجدة في القرآن يعني، وموطن السجود معروف في الحج منها اثنتان، ويسن السجود للتالي، ويسن السجود أيضا للمستمع وهو الذي يقصد الاستماع للذي يقرأ القرآن دون السامع والذي لم يقصد الاستماع للذي يقرأ القرآن، ولا يسن له السجود مع هذا القارئ. ويكبر إذا سجد، ويكبر أيضا إذا رفع رأسه من السجود ثم يسلم، قد استدل من أوجب التكبير عند سجود التلاوة عند الرفع منه وأوجب التسليم بعده بأن سجود التلاوة صلاة فيجب فيه ما يجب في الصلاة من التكبير والسلام. وطبعا ذهب بعض أهل العلم أن هذه الأمور غير واجبة لأنه لا يوجد دليل قوي يدل على وجوبها، وفعلا لا يوجد دليل، ولذلك لا إشكال فيه في أن لا يفعل ذلك، وإن فعل هذه الأمور في سجوده فهو أفضل، والله تعالى أعلم. أكتفي بهذا القدر يا إخوة، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.